بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: آثار في فضل الإسلام والتوحيد. فضل الإسلام والسنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم. إنا كنا أذل قوم، أي في الجاهلية قبل أن نعتنق دين الإسلام، فأعزنا الله بالإسلام. لما جاء الإسلام أعزنا الله به، وفتح الله بالصحابة الفتوح، ومصر بهم الأمصار. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. من طلب العزة مثلا من الكفار أذله الله، كما قال تعالى: يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومن طلب العزة بالمعصية أذله الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي إنما تنال ذلك بطاعته. ولهذا كان بعض السلف يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال أبو برزة رضي الله عنه، اسمه نضلة بن عبيد: إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ بكم ما ترون. هذا رواه البخاري. أبو برزة يقول: إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم، أي في زمن الجاهلية كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة. من الذلة ضد العزة، والقلة ضد الكثرة، والضلالة ضد الهدى. وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، أي من العزة والنصر والتأييد وهيبة الأعداء منكم وتمكنكم في البلاد، وهكذا أيضا حكمكم للبلاد. فكل هذا بسبب الإسلام والسنة. وقال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري، عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن أبي العالية رحمه الله واسمه رفيع بن مهران الرياحي، قال: ما أدري أي النعمتين أفضل علي، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا. هذا رواه ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في الشعب. ما أدري أي النعمتين أفضل علي، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا. معنى حروريا أي خارجيا، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة أنه ما جعله من أهل البدع، ما جعله من أهل الخوارج، من الخوارج الذين اعتنقوا تلك البدعة المنكرة. فائدة: قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية رحمه الله: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة. قل بفضل الله وبرحمته، أي بالإسلام والسنة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيفرح الإنسان بأن هداه الله للإسلام، ويفرح الإنسان بأن هداه الله للسنة، هذا من فضل الله عليه ورحمته. وقال رحمه الله: فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، الآمنين من الضلالة والزيغ والانحراف، وهكذا من النار، وهكذا من البدع والضلالات والمخالفات. والسنة أيضا باب الله الأعظم الذي من دخل كان إليه من الواصلين، فتصل إلى ربك من طريق السنة، تصل إلى جنته من طريق السنة. فائدة أخرى، قال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، فالإسلام هو السنة، ولا يكون الإنسان متمسكا بالإسلام حقا إلا إذا تمسك بالسنة، والسنة هي الإسلام، فلا يكون الإنسان متمسكا بالسنة بدون إسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فلا يقوم الإسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. صحة المعتقد، قال ابن القيم رحمه الله: وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. هذا في إعلام الموقعين. يقول: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم، يعني إن حصل لهم تقصير في الأعمال الصالحة قامت بهم عقائدهم، أي نجاهم الله بعقائدهم الطيبة، عقائدهم الصحيحة، العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة على فهم الصحابة التابعين. وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم، أهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم يعني كثرت أعمالهم، بل بعضهم نحقر صلاتنا إلى صلاتهم، صيامنا إلى صيامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهل البدعة وإن كثرت أعمالهم إلا أن عقائدهم تقعد بهم، إلا أن عقائدهم تقعد بهم، قعدت بهم عقائدهم. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم. هذا في الشريعة الآجري رحمه الله. لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، لأنهم مبتدعة عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة وما أكثر ذلك فيهم، فإنهم يصلون كثيرا ويصومون كثيرا ويجتهدون في العبادة كثيرا، فيدعبون ويتعبون في العبادة جدا، ولكن ليس ذلك بنافع لهم لأنها ليست على سنة، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنه ليس على السنة، ليس على سنة. فأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو خروجهم على الحكام، فهذا لا يوافق الكتاب والسنة، فإذا ليس ذلك بنافع لهم. قال حفظه الله: فضل العلم والتوحيد والعمل به. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وهو يتكلم عن فضل لا إله إلا الله: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. هذا في معارج القبول بشرح سلم الأصول. من قالها أي من قال لا إله إلا الله معتقدا معناها هو أنه لا معبود بحق إلا الله، وكان عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضى لا إله إلا الله قولا وفعلا، ومات مؤمنا أي مات على الإيمان، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. العلم بالتوحيد والسنة يقطع طمع الشيطان في إضلال العبد، إذا كان عالما بالتوحيد والسنة الشيطان لا يقدر أن يضله ولا يطمع في ذلك لكمال علم هذا الشخص التوحيد والسنة. لهذا الصحابة لما كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة ما طمع الشيطان في إضلالهم، مع أنه قد أقسم بالله عز وجل أن يضل الناس جميعا واستثنى المخلصين ومنهم العالمين بالتوحيد والسنة، بخلاف أهل البدع فإنه أضلهم عن الطريق الصحيح بسبب جهلهم بالتوحيد والسنة. حقيقة الشرك. قال الإمام ابن باز رحمه الله في تعريف الشرك: هو صرف العبادة كلها أو بعضها لغير الله. هذا هو تعريف الشرك، أن يصرف الإنسان العبادة كلها أو بعضها لغير الله، كعبادة الدعاء، يدعو الموتى، يستغيث بهم من دون الله، ينذر لهم، يذبح لهم، يتوكل عليهم، يعتمد عليهم، كل هذا من الشرك بالله جل وعلا. وقال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوعا من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو معنى الشرك بالله عز وجل، أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، يعني مثلا يذبح للمخلوق كما يذبح لله، ينذر للمخلوق كما ينذر لله، أو يعظم المخلوق كما يعظم الله. مثلا شخص حلف بغير الله عز وجل معظما له كتعظيمه لله أو أشد، فهذا شرك أكبر. أو يصرف له نوعا من خصائص الربوبية والإلهية، يعني نوع خاص بالله عز وجل فهو يصرفه لغير الله جل وعلا، كأن يعتقد أن بعض الأولياء يتصرف في الكون كما هو حال عقيدة كثير من الخرافيين الذين يعتقدون هذا، فهذا من الشرك الأكبر. وهكذا أيضا خصائص الإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله بجميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ في الصحيحين. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. هذا بمدارج السالكين، أساس الشرك وقاعدة الشرك التعلق بغير الله، أن يعلق الإنسان قلبه بغير الله جل وعلا، فهذا مذموم مخذول، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر تعلق قلبك به تعبده من دون الله فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. قال حافظ ابن القيم رحمه الله: بالنونية والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذه الأبيات من نونية ابن القيم، يقول: والشرك فاحذره فشرك ظاهر وهو الشرك الأكبر مخرج من الملة، ذا القسم ليس بقابل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن سئل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، يرجو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يرجو غير الله مع التعظيم ثم يخافه، يخاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد مخافة عباده، ويحبه كمحبة الديان، أي يحب غير الله كما يحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، وفي تفسير آخر: يحبون أو يحبون أندادهم كما يحبون الله. خطر الشرك مما يدل على عظم الشرك الأكبر وخطره: أولا أنه لا يغفر، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد اختلف العلماء هل الشرك الأصغر داخل في هذا، فمنهم من يقول داخل في هذا، ومنهم من يقول لا يدخل، والأقرب أنه داخل فيه، فجميع أنواع الشرك داخلة في هذا، إلا أنه يعني مآله إلى الجنة صاحب الشرك الأصغر، وإن كان لا يغفره الله عز وجل له، إلا أن مآله إلى الجنة يعني بعد أن يعني يدخل النار ويعذب فيها بقدر ذنبه ثم يدخل بعد ذلك الجنة. والثاني أنه موجب للخلود في النار، قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا يدل على أن الشرك بالله عز وجل موجب للخلود في النار، وهذا هو الشرك الأكبر. والثالث: لا ينفع معه عمل، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك بالله عز وجل يحبط الأعمال إذا مات الإنسان على ذلك. قال حافظ ابن القيم رحمه الله: فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. فإذا كان المسجد أولا ثم أدخل فيه القبر نبش القبر وأخرج، وإذا كان القبر أولا ثم بني عليه المسجد فيهدم ذلك المسجد، فالحكم للسابق سواء كان القبر أو المسجد. هذا فتوى العلامة ابن القيم، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الحكم للسابق، وأن المسجد إذا كان قبل القبر يعني ماذا نبش القبر، والقبر إذا كان قبل المسجد هدم المسجد. إلى هنا بارك الله فيكم.